بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما مررنا إلى الآيات القرآنية وأصلنا إطلالة على بعض الآيات المباركات وكذلك الروايات التي وردت حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفنا مدى أهمية هذين الأصلين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، ومن أفضل وأهم الواجبات، خصوصا هذه الرواية التي جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق جميع الأعمال، وما أعمال الخير كلها والجهاد في سبيل الله في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة في بحر لجي، جاء من ضمن رواية مفصلة هذا التعبير. يعني جعل أولا هنا أهمية هذا الأمر، وثانيا أن جميع الأعمال مترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أعمال الخير كلها والجهاد في سبيل الله في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة في بحر لجي، يعني أن أمر المعروف والنهي عن المنكر كالبحر، وكل أعمال الخير كنفسة البحر. هذا الرغوة التي تحصل على ماء البحر عند الحركة بالموج أمواج البحر، يعني الرغوة أو النفس هي مولود لماء البحر وحركة ماء البحر، ونسبته من ناحية الوزن والمقدار كذلك، هذا بحر مليارات من الأطنان الماء، وهذا رغوة لعلها لا يتجاوز عدة كيلو، أو كل هذه رغوة ليس شيئا. على كل حال، أهمية مسألة الجهاد، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر غياساتها معها إذا نظر الإنسان إلى هذا المبدأين، طبعا بالنظرة الشاملة لا بالنظرة البسيطة المختصرة أنه عبارة عن الأمر بالمعروف في الأمور الجزئية الفردية فقط. إذا نظرنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الثقافة التي تعطي الإنسان التكافل الاجتماعي والمسؤولية تجاه الآخرين في جميع المعارف والمنكرات، حتى المسائل الاقتصادية والمسائل السياسية والاجتماعية وأداء حق الآخرين ونشر العدالة، كلها يشملها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الرؤية الواسعة، طبعا فهم مثل هذه الرواية التي تقول ما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة في بحر لجي، هذا المعنى يتبع عندنا. بعدما انتهينا من ذكر روايات أو المرور أو إطلالة على الآيات والروايات، نأتي إلى تفاصيل ما ذكره المحقق رضوان الله عليه على نمط الذي كنا نمشي عليه في بحثنا. هو رضوان الله عليه يقول كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحد، جعل البحث في أربع محاور. المحور الأول والكلام فيه، يعني كلام في نفسه، يعني تعريف الأمر بالمعروف وتحديد موضوع هذا الكتاب، هذا الكلام فيه. وشروط النهي، ما هي الشروط التي تترتب على النهي، متى ننهى وكيف ننهى، وكذلك مراتب الإنكار، إنما ننكر المنكر يجوز بأي وسيلة وأي شكل، أو للإنكار كذلك مراحل من القول ثم القلب الأول وثانيا القول وثالثا العمل باليد وما شابه ذلك. ثم يلحق هذا البحث بحثا حول من عليه أن يقيم الحد أو له أن يقيم الحد. هذا البحث الرابع. بالنسبة إلى المحور الأول يقول نعم، وبالنسبة إلى المحور الأول يشرح أنه يجب يعني يذكر تعريفا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقبل أن نأتي إلى ذلك، أنه رضوان الله عليه إنما أخذ معنى المعروف والمنكر، وأرى لا بأس أن ننظر كذلك إلى معنى الأمر. ما معنى الأمر؟ بالنسبة إلى الأمر كما هو معروف، الأمر هو طلب الشيء ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، يعني يطلب عن الآخر الذي هو دونه، والطلب كذلك مقرون بالاستعلاء. فجعلوا في تعريف الأمر أولا لابد أن يكون من العالي إلى الداني حتى يصدق أنه أمر، وثانيا لابد أن يكون مشتملا على الاستعلاء. الشخص الذي يطلب من الآخر إذا لم يكن طلبه على نحو الاستعلاء هذا تمني، قد يكون شخصا كبيرا عاليا يشير إلى الداني ويطلب منه شيء ولكنه من دون الاستعلاء، يتمنى منه أرجوك أن تفعل كذا، هذا ليس أمرا على ما يقال. هذا الذي جاء في التعريف المعروف. ولكن هذا الشرطين يعني شرط أن يكون من العالي إلى الداني، وكذلك شرط أن يكون عند إصدار الأمر مستعليا على المأمور أو المخاطب، هذين الشرطين أظن ليس شرطا واقعيا. بعبارة أخرى نحن إنما نعرف معاني الألفاظ من موارد استعمالها، كما أن اللغويين هكذا يعملون. اللغويين يبحثون ويستقرون في القرى بالمدن كيف الناس يستعملون اللفظ، يذكرون موارد الاستعمال. ولذلك عندما نراجع إلى صيغة الأمر والكلام في صيغة الأمر نرى أنه لا يشترط لا أن يكون من العالي إلى الداني ولا أن يكون على سبيل الاستعلاء. ولذلك نحن نرى لعل السر في هذا التعريف أنه عادة الداني لا يأمر العالي، بمعنى إذا أمره لا ينفذ، العالي يستطيع أن لا ينفذ فلا ينفذ، بدلا أن يأمره يسترحمه يتمنى منه أن يفعل ذلك بكل احترام. فعادة ليس من الداني توجيه الأمر إلى العالي، كما أنه ألا لم يكن على سبيل الاستعلاء يسمى تمنى، يعني حتى العالي إذا وجه الأمر أو الخطاب إلى من هو دونه ولم يكن هذا الأمر لحالة الاستعلاء هذا تمنى منه وليس أمرا. بهذا الجهة عرفوا الأمر هكذا. ولكن عندما نراجع إلى موارد الاستعمال نرى أن موارد الاستعمال أعم من ذلك جدا، وأظهر مصداقا لذلك ما نطلب من الله تبارك وتعالى: اللهم اغفر لي، اللهم أعتق رقابنا من النار. هذا أعتق فعل الأمر، اغفر فعل الأمر. وما من الحاجات التي نوجهها إلى الله تبارك وتعالى وهو تعالى أي هو عالم عن كل شيء، ونحن أفقر كل شيء أدنى من كل شيء، نحن الذي أهل العصيان والدنو ولسنا شيئا، نخاطب ربنا المتعالي جل وعلا بخطابنا بصيغة الأمر وليس ما نقوله مجازا، نستعمل صيغة الأمر لا من باب المجاز بل من باب الحقيقة، لأن عدد الطلب الذي يكون هكذا يدل على ذلك. وكذلك متعارف فيما بين الناس كذلك من يكون دانيا يخاطب العالي بصيغة الأمر وليس دائما بصيغة التمني والترجي، كثيرا ما يطلب
لأن هذا الطلب ليس دائما لا ينفذ. نعم إذا أهان إلى الآلي، والآلي إنسان مستكبر لا يعمل، ولكن حتى إذا كان الآلي آليا واقعا ولكنه ليس مستكبرا، إذا عاتبه الفقير أو من هو دان وطلب منه شيء كان له يتبسم في وجهه فيعطيه ما يريد. فعلى ذلك ليس معنى الأمر محسورا على أن يكون صادرا من العالي أو على سبيل الاستعلاء. وضافا إلى ذلك فهؤلاء كثيرا ما قسموا الأمر إلى الند الوجوب والند. تقسيم الأمر إلى الوجوب والند معناه أنه ليس على سبيل الاستعلاء، يطلب مستحبات ليس واجبا، فالمولى يخاطب عبده ويأمره بشيء فقد يكون أمره أمرا جادا وجديا وقد لا يكون هكذا. ولذلك فقهاؤنا حفظهم الله تبارك وتعالى ورضوان الله على من مضى منهم ومن هو باغ كذلك لا بأس أن نقول رضوان الله عليه، يقولون أن واحد من الناس خاطب الآخر وذكر اسم أبيه وقال رحمة الله عليه، قال أبي حي، قال فلعنة الله عليه. إذا أنت ما ترضى بالرحمة فعلى ذلك الرحمة شامل للجميع إن شاء الله، للأحياء منهم والأموات إن شاء الله رحمهم الله جميعا. على كل حال فهؤلاء خصوصا المتأخرين إنما يبينون معنى الأمر، يرون أن الأمر حقيقة في الطلب لا أكثر، ولكن الوجوب يعرف من أن المولى إذا وجه الطلب إلى عبده العاقل يحكم بوجوب الإتيان، فليس من مفهوم اللفظ بل باستمدال فهم العقل. يعني صيغة الأمر وضع للطلب وإنما يستفاد منه الوجوب من أن العبد أو الأعلى إذا وجه أمرا وطلبا إلى عبده يجب على العبد أن يأتي بطلب المولى إلا إذا رخص هو بصراحة أو بكناية أو قرينة وما شابه ذلك. ولذلك كل ما جاء في القرآن وفي الروايات إذا كان بلفظ الأمر يجب الإتيان به إلا إذا كان دليل مرخص منفصلا أو متصلا صريحا أو كناية وقرينة على ذلك. ولذلك هذا الأمر الذي فقهاؤنا ذهبوا إليه لأنهم عرفوا أن معنى الطلب معنى الأمر مجرد الطلب، ولا يشترط أن يكون من العالي إلى الداني ولا أن يكون فيه استعلاء. بلا استعلاء كذلك يطلق عنه صيغة الأمر واستعمل استعمالا في معنى الحقيقي لا المجازي. وكذلك تقسيم الأمر إلى الواجب والمستحب يدل على أنه لا حاجة إلى الاستعلاء. وكذلك يقسم الأمر إلى المولوي والإرشاد، الأوامر على قسمين الإرشاد والمولوي. قطعا الأمر الإرشادي ليس فيه استعلاء، لأن في الحقيقة الذي يوجه الأمر بقصد الإرشاد إلى شخص سواء كان فوقه أو دونه أنه يريد أن يدله على شيء، لا يطلب منه أن يفعل أو لا يفعل. يذهب المريض إلى الطبيب للعلاج، الطبيب يقول كل من هذا ولا تأكل من كذا وكذا، يعني إذا أردت أن تشفي عليك أن تأكل هذا ولا تأكل هذا، ولكن الأمر يعود إليك تريد الشفاء أو لا. ليس للطبيب طلب وتمن ولا شيء، إنما الطبيب يوجه الأمر إلى مريضه إلى من جاء إليه ليرشده على ما فيه الشفاء وما فيه الضرر في جميع الأوامر الإرشادية. فتقسيم الأمر إلى الإرشادي والمولوي كذلك يدل على أن الأمر ليس حصرا فيما إذا صدر من العالي إلى الداني ويكون بغسل بنية الاستعلاء. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا الأمر عبارة عن مطلق الطلب، يعني يشمل جميع الطلب. ولذلك يفيدنا هذا التعبير، يعني إذا قلنا أن الأمر أوسع من الطلب من العالي إلى الداني، عند ذلك عندما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حصرا إلى نحن نفرض الشيء على الآخر، نحن نريد تطبيق المعروف في الخارج. فكل ما يكون سببا لإشاعة المعروف وإنكار المنكر وترك المنكر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو بأرض بعض الأفلام التي هي تشجع الناس إلى ترك المنكرات، بدلا أن تقول لمستعمل المخدرات هذا لا يجوز لا تفعل هكذا، أو تهدده بالمعاقبة لهذا الأمر، نريه فيلما أو مسلسلا أو شيئا يتنبه بذلك، فبذلك يمكن أن نعمم عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن شاء الله في المستقبل نبحث عن ذلك الأمر، ونقول أننا يجب علينا نشر الحق والعدالة والمعروف ونفي الجفاء والظلم والمكروه بالمعنى الأعم طبعا. فعلى ذلك هذا الذي يفيدنا في معنى الأمر، وأكدنا على أن نقف في معنى الأمر بينما لم يأتي هذا في كلام محقق رضوان الله عليه وبعض شراح المحقق صاحب الجواهر أو المسالك لم يذكروا هذا الأمر، ونحن تطرقنا إلى ذلك لأن هذا الأمر يفيدنا في المستقبل في تفصيلات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم المحقق رضوان الله عليه عندما يأتي إلى الكلام يقول الأول الكلام فيه، إن الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. هذا التعريف جاء في كذلك ذكره علامة رضوان الله عليه في بعض كتبه كالمنتهى والتحرير والتذكرة، وكذلك المحقق كما رأيتم تعريفه هكذا بالنسبة للمعروف: المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك. يعني بهذا الكلام نعرف أنه أراد من قوله كل فعل حسن ليس المراد الحسن الذي فعله راجح، يعني كل جائز كل ما يجوز، جعل الحسن قسيما للقبيح. فعلى ذلك الحسن في هذا التعبير الذي عبر وقال كل فعل حسن يشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه، إنما لا يشمل الحرام، الحرام ليس حسنا، ولكن المكروه كذلك بهذا المعنى التوسع في المعنى حسن. فهو عندما يقول كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، يعني زائد على جوازه، يعني مضافا إلى أنه جائز أن يشتمل على شيء أزيد حتى يصل إلى مرحلة المستحب أو الواجب، فجعل موضوع البحث المعروف ليس مجرد كل ما هو جائز، بل الأمر الذي هو جائز ونص أو كامل، يعني يستحب أو يجب، هذا مثال للأمر المعروف. فعلى ذلك ولذلك بالنسبة إلى الحسن بعض الآخرين كذلك أرادوا أن يبينوا كلام المحقق رضوان الله عليه، بينوا معنى الحسن. الحسن ما هو؟ قالوا بما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله. الحسن عبارة لا لغوي، وبعبارة أخرى هو أراد أن يبين استعمل الحسن فيما هو ليس بقبيح، يعني يشمل المكروه، كذلك المكروه ليس أمرا قبيحا، فنبين أن المكروه لا يجوز المنع الباتي أو إتهاب على من عمل المكروه أو إيذاؤه في هذا الأمر. معاقبته على هذا الأمر.
معنى لغوي لازم يكون تفسيرنا لغوي له.
هو يعني هو ب لا حسن يستعمل في معنى ما هو راجح ليس مجرد الإباحة فلا يشمل المكروه، وقد يستعمله المحقق رضوان الله عليه لأنه بما كل فعل حسن ولذلك زاد عليه ولا اختص بوصف زائد على حسنه، يعني زائد على مجرد الجواز. هذا معروف عبارة عن شيء حسن يعني جائز مع اتصافه بشيء زائد على حسنه حتى يصبح مستحبا وواجبا. هذا ولذلك قال بما القادر عليه العالم بحاله أن يفعله، يعني يجوز له أن يفعل. أنت مثلا يجوز عليك أن تذهب إلى المنتزهات تمشي في الشارع، يجوز عليك أن تلبس لباسا سواد كامل يجوز ولو كان مكروه، ولكنه يجوز، كل مكروه جائز. فعلى ذلك يشمل هذا التعبير الحسن يشمل الجميع، ولكن المعروف أخص من الحسن. النسبة بين المعروف والحسن، الحسن بمنزلة الجنس والمعروف بمنزلة النوع، لأن المعروف على ما فسره قال حسن فيه زائد صفة زائد لأن يجعله راجحا. نعم أحسنتم. نعم المعروف طبعا لا يشمل المكروه ولا يشمل المباح، المعروف وليس مجرد الحسن يعني مجرد الجائز، بل الأمر الجائز الذي يضاف إليه وصف يجعله مستحسنا وراجحا، لما أجاز له الشارع بهذا المعنى. كلاهما على كلا الشارع، كلامنا في رؤية الشارع، ولكن قد يرى الشارع شيئا جائزا وقد يرى الشارع شيئا راجحا، الرجحان إلى درجة لا يجوز تركه أو الرجحان الذي يجوز تركه من الواجب والمستحب. ولكن هو رضوان الله عليه صاحب الشرائع وقبله علامة رضوان الله عليه استعملوا لف الحسن في تعريفهم للمعروف بمعنى الجائز، ولذلك أضافوا إلى هذا التعريف قالوا الحسن المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، معناه ليس مراد الجواز هو المعروف كل جائز معروف، بل عبارة عن جائز له خصوصية يجعله راجحا فعلا. على كل حال هذا تعبير كذلك بما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، وهو يجوز للقادر أن يفعل كل ما هو ليس بحرام، يجوز أن يفعل الواجب والمستحب والمباح والمكروه. وفي تعريف آخر كذلك قالوا بما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم. الحسن عبارة أما لا يستحق فاعله الذم، هذا الإنسان الذي فعل المكروه لا يذم على ذلك، نعم لو تركه لكان أحسن، ولكنه ليس مذموما لأنه ارتكب مكروها من المكروهات، لأنه جائز الله أحل له وأجازه، ونحن لا نستطيع أن نذمه نعاتبه على ما فعل بالله قد رخصه في ذلك. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم ورد الله عليه جاء في تعريفه قال إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. في التعريف قال المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه أو أدل عليه. المراد من ذلك الظاهر أنه إذا عرف فاعله، إذا الفاعل لا يعرف أنه هذا معروف هذا واجب وهذا مستحب، عند ذلك لا نستطيع أن نأمره بالفعل، إنما نحن نرشده إلى إرشاد من باب إرشاد الجاهل، ولا يعرف أنه مثلا حصل هناك كسوف فلم يصلي، هذا لا نأمره بالصلاة، نخبره أنه صار كسوف، فهو بنفسه عنده دافع، دافع للعمل، ولكنه لا يعرف إما الموضوع إما الحكم، لا يعرف حكما واجبا أو مندوبا، فهو غير منبعث لعدم العلم. ولذلك هو يقول أن موضوع الأمر الأمر بالمعروف إذا كان الفاعل هو عالم بأنه راجح أو واجب أن يفعل، رجحان إلى حد لا يجوز تركه أو رجحان أعم من ذلك. ولذلك هو قيد في تعريفه إذا عرف فاعله ذلك، لأنه إذا لم يعرف موطن لإرشاد الجاهل، ليس موطن للأمر المعروف. أو دل عليه، لعله أراد بذلك دل عليه، يعني هو قد أقيمت عنده الحجة، لأن ما جاء لنا الحجة على وجوبه أو على حرمته أو على استهبابه للحكم الشرعي، الحجة ليست علما. كثيرا ما هناك رواية صحيحة السند يدل على وجوب شيء، ولكن بيننا وبين الله نحن لسنا مقتنعين بذلك، ماذا نعمل؟ يجب علينا أن نفعل، لأن الإمام قال بالنسبة إلى كلام خذوا ما أخبر به ثقة، لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، لا عذر لأحد في التشكيك، ليس المراد الشك في مقام النفس، في مقام النفس الشك أمر ليس إراديا بيننا وبين الله، كثير مما أفتى فقهاؤنا أو تمت الأدلة عندنا، أدلة التي هي في الهجاء يجعل لنا أمرا علميا ولا علما. ولذلك العلم والعلم يختلفان، العلم ما يحصل عند النفس الإطمئنان واليقين به، والعلمي هو الذي يجب أن يعمل ولو غير متيقن، كفتوى المجتهد للمغلب أو ما يعني دليله أو مدلول الروايات الموثقة أو الآيات القرآنية للإنسان الذي قرأه، وطبعا غير مقتنع بأنه أراد الله ذلك، ولكن هذا ظاهر النفس، عليه أن يأخذ ويتعبد من باب التعبد لا من باب قناعة النفس. ولذلك هو قال إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، أو دل عليه، إن دل عليه دليل شرعي وحجة قائمة على هذا الأمر. ولذلك أراد أن يدقق في كلامه، جاء بهذا الأمر ونعم ما فعل في ذلك. نعم أحسنتم. والعلم بالنسبة إلى من حصل عنده العلم كالعلم في مقام العمل، ولكن في النفس لا، ليس هكذا في النفس، ولا زال يشك في أصل الحكم، ولعله يقول إذا جاء إمام الحجة عليه السلام يمكن يخبرنا بالواقع، ولكن مع ذلك بما أن زرارة روى عن إمام عليه السلام فأنا أتيقن، بينما أنا أحتمل أن زرارة أخطأ في بيانه، نسي واشتبه عليه، ولكن أصالة عدم الخطأ من الحجج الأغلائية، فلا نجوز أن نخطئ زرارة ونأخذ بقوله ونتعبد بما جاء به زرارة عن إمام الصادق عليه السلام. طبعا إذا إمام الصادق علمنا أنه قال ذلك وقاله عن جد، عند ذلك هذا علم، إلا من لم يؤمن بالإمام، ولكن إذا كان عنده إيمان بالإمام يتيقن بذلك، إلا إذا احتمل أن الإمام صدر منه تقية. على كل هذا بالنسبة إلى تعريف. ثم يقول والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. هذا كذلك تعريف المنكر قريب من المعروف، قال كل فعل قبيح، بما أنه جعل هذا كل فعل قبيح فإنما يشمل الحرام خصوصا، وأنه رضوان الله عليه قال كل فعل حسن اختص بفعل زائد، بوصف زائد. عندما يقول كل فعل قبيح، إذا قلنا أن الحسن هو مطلق الجائز، فلم يبق شيء إلا الحرام، يعني أنه رضوان الله عليه عندما قال كل فعل حسن بقوله حسن شمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه فلم يبقى إلا الحرام. فعندما يقول كل قول قبيح أو فعل قبيح يشمل فقط الحرام عن عرف فاعله قبحه أو دل عليه، هذا تعريفه رضوان الله عليه. إن شاء الله نحن نتكلم في هذا التعريف، وأنه فهؤلاء قالوا أن الأمر بالمعروف كذلك يشمل الأمر بالمستحبات، التشجيع للمستحبات، كما أن النهي عن المنكر يشمل النهي عن المكروهات، ولكن الأمر بالواجبات واجب والأمر بالمستحبات مستحب، والنهي عن المحرمات واجب والنهي عن المكروهات مستحب. نذكر ذلك بتفصيله إن شاء الله في الأيام القادمة حتى لا نتجاوز الوقت ولا نؤذي بعض إخواننا الذين بعده عندهم درس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.